بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحمد الله تعالى أولا على كل حال، ثم على تجدد هذا اللقاء بيننا وبينكم، بين طلبة العلم ومحبي العلم والعلماء. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه اللقاءات لوجه الله إن شاء الله، وأن تكون هي عبارة عن مفاتيح للتواصل وللعلم وللمزيد من المطالعة. وإذا كنا نقرأ بكتاب الإمام النووي ونلتزم بعبارته قدر الإمكان، فالإمام النووي من جهة غني عن التعريف من حيث التقوى والصلاح والزهد والورع، ولعل هذه الصفات ينتابنا شيء منها ببركة قراءة كلام الإمام النووي رحمه الله. نحن وصلنا إلى زكاة الثمار. نحن في بحث الزكاة أو زكاة الثمار، هذه الكلمة قبل أن نبدأ البحث بها يمكن أن نقف بضع كلمات عند هاتين الكلمتين: زكاة الثمار. فالزكاة هي يجب أن تكون تزكية للمال وتزكية لنفس المزكي ولنفس الفقير على السواء. فالزكاة تزكية للمال لأن فيها نماء، والزكاة في اللغة النماء، وتزكية لنفس المزكي لأنها أيضا تنمو فيه دوافع الخير ودوافع البذل والإعطاء في سبيل الله، وحب الفقراء والمساكين، وتزكية للفقير أيضا لأنها تنمي فيه تبادل المحبة والمودة بينه وبين أصحاب الأموال. وإذا كان بحسب الطبيعة البشرية أن هناك كما يقال عند بعض المذاهب الأخلاقية والفلسفية هناك صراع بين الأغنياء والفقراء، فإن في الإسلام هناك مودة ومحبة بين الأغنياء والفقراء بسبب هذه الزكاة. أما كلمة الثمار أو الزروع، الزروع والثمار، فالإنسان يجب أن يزرع، الإنسان يجب أن يزرع، يزرع الخير في أي مكان وجد له سبيلا. وهذه الزراعة ينبغي أن يحرص على قطف ثمارها عاجلا أو آجلا. فالزرع الذي ليس ثمار وليس منه منفعة عبارة كما قال عن تعب ليس وراءه أرب. فالزرع يجب أن يكون له ثمار، وأنت أيها الإنسان تزرع في هذه الحياة، فالدنيا دار مزرعة، هذه المزرعة قد تقطف بعض ثمارها في الدنيا وتبقى الكمية الكبرى من الثمار تقطفها غدا إن شاء الله يوم القيامة. فالإنسان دائما وأبدا حريص على أن يزرع وحريص على أن يجني ثمار ما زرع، وهذان مقصدان عند الإنسان بشكل عام والمسلم بشكل خاص. ومن هنا قالوا إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنين فازرع شجرة، وإذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانا، أي ضع أخلاقا حسنة في إنسان ما، وهذا يستمر معك عشرات السنين إن لم تكن المئات. ونحن الآن في بحث زكاة الثمار، ولعله أول بحث نقرأه إن شاء الله بعد أن زرع الكثير منا الخير الكثير في شهر رمضان. وإن شاء الله كل من زرع يقطف ثمار زراعته عاجلا أو آجلا، وهذه ترجع إلى الحكمة الإلهية التي يريدها لكل إنسان في كل عمل. كالدعاء، قد يستجيب لك الدعاء عاجلا وقد يكون مؤجلا وقد يكون مؤجلا إلى يوم القيامة. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الزراع، من المزارعين، وأن يجعلنا ممن يقطف ثمار عمله وثمار ما زرع عاجلا وآجلا إن شاء الله. نبدأ ببحثنا وهو زكاة الزروع والثمار وغيرها. تفضلوا، مين بدي يقرأ؟
أستاذي، إذا يمكن أقرأ أنا أستاذي، طالبكم أحمد دشق.
تفضل.
جزاكم الله خير أستاذنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث زكاة الثمار وغيرها. عن عتال بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الكرم: إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاتها كما تؤدى زكاة النخل تمرا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه جعل في الزيت العشرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: في الزيتون زكاة. وروي أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نخل كان عندهم العشرة من عشر قرب قربة. نعم.
أيوة. قربة. يعني كان من عندهم العشر، فسر العشر من عشر قرب قربة.
أستاذي،
هنا الحديث ما قلنا الوضع عنوان زكاة الثمار وغيرها، تحدث عن زكاة الكرم والنخل والزيتون والعسل، وسيخرج لنا الشيخ هذه الأحاديث ثم يتحدث عن أحكامها عند العلماء.
إذا أستاذ، هي من النحل وليست من النخل، أنا قرأتها نخل.
لا، من نحل كان عندهم.
نحل، نعم أستاذ، نعم. نعم هي نحل.
صلحها محمد ثابت إذا عندك.
هي مكتوبة نحل أستاذ، لكن أنا قلت ربما هي سقطت النقطة سهوا، قلت أستاذي.
ماشي.
نعم أستاذ. حديث عتاب رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد وهو مرسل، لأن عتابا توفي في سنة 13، وسعيد بن المسيب ولد بعد ذلك بسنتين، وقيل بأربع سنين. واعلم أن من أصحابنا من قال يحتج بمراسيل بن المسيب مطلقا، والأصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: أن يسند أو يرسل من جهة أخرى، أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. وقد وجد ذلك هنا، فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب.
إذن مشان نقطة الحديث لأنه عن عتاب بن أسيد، وروي عن سعيد المسيب، فهذا رواية سعيد المسيب عن هذا مرسل ومراسيل سعيد المشهور أن يحتج بها مطلقا، ولكنه في الحقيقة لا يحتج بها إلا إذا جمعت أربعة أمور، وهذه الأمور الأربعة موجودة في هذا الحديث. ولذلك أجمع العلماء من الصحابة والتابعين على وجوب الزكاة في التمر والزبيب. نعم
نعم. والأثر المذكور عن عمر رضي الله عنه ضعيف، رواه البيهقي وقال إسناده منقطع وراويه ليس بقوي، فقال وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري قال وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشرة، وفيما سقي برسن ناضح نصف العشر، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج
به. برش ناضح،
عفوا، برش وفيما سقي برش ناضح نصف العشر.
ايوه، هاي السين محطوطه بشكل عشان تغني عن النقط يعني.
نعم استاذ. وفيما سقي برش ناضح نصف العشر، وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح. قال البيهقي وحديث
إذا مسألة الزيتون لم يذكر فيها إلا ما روي من قول الزهري، والأثر مذكور عن عمر ضعيف، وقول الزهري أقوى من حيث الإسناد لكنه من قول الزهري لم ينسبه إلى أحد، وهذا موقوف عليه ولا يحتج بمثله. نعم.
قال البيهقي وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به، يعني روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن لا تأخذا في الصدقة إلا في هذه الأصناف الأربعة،
إلا من
هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والتمر والزبيب. وأما المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه فضعيف أيضا.
رواية ابن عباس في الزيتون زكاة أيضا هي ضعيفة.
نعم. وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف. قال الترمذي في جامعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء. قال البيهقي قال الترمذي في كتاب العلل قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح.
إذن هذا هو تخريج الإمام النووي لهذه الأحاديث، وطبعا بينها من أجل أن تبنى الأحكام فيما بعد عليها. نعم تفضل.
مذاهب العلماء في هذه المذكورات: مذهبنا أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار ولا شيء من الحبوب إلا في الذي
ولا في شيء
من الحبوب إلا في الذي يقتات به ويدخر، ولا زكاة
في الذي ولا فيما؟
في الذي عندي يا أستاذ.
عندي فيما؟
فيما يقتات به ويدخر، ولا زكاة في الخضروات، وهذا كله قال مالك.
وبهذا
كله قال مالك وأبو يوسف ومحمد.
إذن هذا قول الشافعي ومالك وأصحاب أبي حنيفة أن الزكاة في النخيل والعنب بالنسبة للأشجار، وبالنسبة للزروع في الحبوب فيما يقتات ويدخر، أما الخضروات فليس فيها زكاة. طبعا رح يجينا قول أبو حنيفة مخالف لهذه الأشياء. نعم.
وقال أبو حنيفة وزفر يجب العشر في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه. قال العبدري
عبارة
وقال
ال
الثوري.
عملك 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 عبارة الأحناف غالبا في كتبهم تجب الزكاة في كل ما استنبته الآدمي، ممكن تكون أخسر من هذه العبارة، لكن الإمام النووي أوردها بهذا الشكل حتى يفيد شيء من التفصيل والتوضيح. عبارة الأحناف في كل ما استنبته الآدمي واستثنوا القصب الفارسي، لأن هذا قد يزرعه الآدمي ولكن ليس فيه زكاة. أما الحطب والحشيش الذي ينبت بنفسه فهذا طبعا ليس فيه زكاة. أما الخضروات والبقول وبقية الأشياء كلها كالخيار وما إلى ذلك كلها تجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة. وأيضا عند أبي حنيفة كما سيأتي معنا ليس عنده نصاب في الزروع والثمار والخضروات، ما في عنده شيء اسمه نصاب، يعني يبلغ النصاب
القصب الفارسي.
يعني مثل ما يقولوا لو زرعت 5 ضبات بقدونس بيلزمك عليها زكاة. نعم. قال العبدري
قال العبدري وقال الثوري وابن أبي ليلى
نوع من القصب، القصب يزرع مشان البناء مشان مثل القش يعني،
نفس الزل اللي كان يطلع عنا أستاذي منطقتنا.
أيوة.
بالمطر
نفس الزل تقريبا.
وقال الثوري وابن أبي ليلى ليس في شيء من الزروع زكاة إلا التمر والزبيب والحنطة والشعير. وقال أحمد يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، فأما ما لا يكال
راح الصوت.
عفوا أستاذ
عيد
كيف كذا
شوي عيد شوي.
وقال أحمد يجب العشر في كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، فأما ما لا يكال كالقثاء والخيار والبطيخ والرياحين وجميع البقول فليس فيها زكاة.
يعني البصل لأنه له ريحة طفيته.
البصل ليس
كالقثاء.
عندي البصل الله أستاذ.
كالقثاء والبصل.
عندي كالقثاء والخيار الله أستاذ.
طيب ما بدك البصل.
الشيخ سادس السابت حذفه.
طيب إذا صار عنا بالنسبة للزكاة الزروع ثلاث، يعني تحسن تقول ثلاث أقوال. قول الجمهور في الحنطة والشعير والزبيب والتمر هي منصوص عليها، وقول قلنا الشافعي ومالك في كل ما يقات ويدخر من الحبوب، كل قوت مدخر عندهم هي الضابط القوت والادخار. الإمام أحمد وضع مقياس آخر وهو كل ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، كل ما يكال ويدخر يعني مش شرط يكون قوت بس يكال ويدخر. أما الذي لا يكال يعني يعد عد مثلا أو وزن فهذا ليس فيه زكاة. أبو حنيفة قلنا القول الثالث يجب في كل ما استنبته الآدمي ما عدا القصب والحشيش.
نعم. وأوجب أبو يوسف الزكاة في الحناء، وقال محمد لا زكاة. وقال داود ما أنبتته الأرض ضربان.
إذا قول أبو يوسف محمد باعتبار أبو يوسف محمد عملك اعتبار أبو يوسف محمد وافق الشافعي ومالك، اختلفوا في مادة الحناء، فأبو يوسف قال فيها زكاة ومحمد قال ليس فيها زكاة. نعم.
كمل. وقال داود ما أنبتته الأرض ضربان موسق وغيره
موسق.
فما كان
موسق
موسق وغيره فما كان موسقا وجبت الزكاة فيما بلغ منه 5 أوسق ولا زكاة فيما دونها، وما كان غير موسق ففي قليله وكثيره الزكاة.
إذن داود تقريبا نحسن نقول أخذ بقولي الشافعي وأبي حنيفة، فالذي يكال يدخل ضمن الوسق وهو الكيل، وهذا ما نص عليه أحمد بالذات. كل ما كان يكال له نصاب وهو 5 أوسق، أما الذي لا يكال ففي قليله وكثيره الزكاة، موافقا لأبي حنيفة في النقطة، وموافقا في الموسق للإمام أحمد في الكيل. نعم.
وأما الزيتون فقال الشافعي، فقال الشافعي في القديم تجب فيه الزكاة لحديث عمر رضي الله عنه السابق وحديث ابن عباس السابق، وقال
إذن
في
الشافعي، الشافعي له قولان. القول القديم أخذ برواية سيدنا عمر وابن عباس أن في الزيتون زكاة، بينما في القول الجديد لم يأخذ بهذه الأحاديث، والسبب كما عرفنا ضعف هذه الروايات. كمل. وقال في
وقال
الجديد،
في الجديد لا زكاة فيه لأنه ليس يقوت فلا
ليس
تجب.
بقوت، ليس بقوت.
نعم، نقطة واحدة، عفوا أستاذ. لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه الزكاة كالخضروات، واتفق الأصحاب.
هذا من حيث القياس، من حيث القياس أن الزيتون ما عليه زكاة لأنه ليس بقوت، فقياسا على الخضروات ليس فيه زكاة. أما من حيث الدليل فالأدلة التي ذكرت الزكاة في الزيتون ضعيفة، لا تصل إلى مرتبة الاحتجاج بها حتى نوجب بها فرضا. نعم.
واتفق الأصحاب على أن الأصح لا زكاة فيه، وهو نصه في الجديد. قال أصحابنا: والصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد، لأنه ليس للقول القديم حجة صحيحة. وبمثل مذهبنا قال الحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبو عبيد.
نعم.
وقال الزهري والأوزاعي والليث ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور فيه الزكاة.
إذن هؤلاء قالوا بأن الزيتون فيه زكاة، وهم طبعا عدد لا بأس به، وخاصة منهم مالك وأبو حنيفة. نعم
أستاذ، عفوا أستاذ، سؤال أستاذ إذا ممكن.
تفضل.
الذي يفتى به في القرى التي مجاورة لمدينة حلب، هل كان أن في الزيتون زكاة أم أنه ليس فيه زكاة؟
والله المجاور لمدينة حلب مناطق واسعة، ولكن الأكثر فيه يفتون بالزكاة، وخاصة مناطق عفرين. القول
نعم.
المشهور السائد أن فيه زكاة.
الزكاة على الزيتون ولا على الزيت أستاذي؟
نفس الشيء، النتيجة واحدة. أحكي لك هيك نكتة خفيفة. كنت مرة بجنديرس إذا بتعرفوها، فخطب الشيخ على زكاة الزيتون، فقال: هو عند المفهوم ثاني، إنه الكردي مذهب حنفي، واللي ما هو كردي مذهب شافعي، فالشافعي ما عليه زكاة، أو الأحناف عند عليهم زكاة. فقال الشيخ بعبارة على أساس بدي بسطها، إن الكردي تجب عليه زكاة والعربي لا تجب عليه الزكاة. أنا موجود يعني. فبعد ما طلعنا واحد عربي عنده أرض وعنده زيتون، قال لي شيخي يعني دين الكردي غير ديننا، ليش إن عليه الزكاة ونحن ما علينا؟ قلت له: أنت بتدفع زكاة ولا ما تدفع؟ قال: أنا بدفع، بس الشيخ عم يقول ما تدفع. قلت له: لا، أنت ادفع، وإذا زعل الشيخ علي. فالشيخ الخطيب أراد أن يبين الأقوال، فما قال شافعي وحنفي، قال كردي وعربي.
نعم نعم استاذ،
مشان يستوعبوها.
نعم نعم.
قال الزهري والليث والأوزاعي: يخرص فتؤخذ زكاته زيتا. وقال مالك: لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه 5 أوسق. وأوجبها أبو حنيفة في قليله
هذا جواب
وكثيره.
عملك إذن هذا جواب السائل قبل قليل، انه زيتون ولا زيت، فاما ان يقدر الزيتون بالزيت يخرص، او تستنى هو بده يعصر حكما، فاذا بلغ 5 أوسق تجب فيه الزكاه، ما بلغ 5 أوسق لا تجب فيه الزكاه.
نعم. قال ابن المنذر: وليس في زكاته حديث صحيح ولا إجماع فلا زكاة
وين عم
فيه.
تقرأ؟ وين عم تقرأ؟ رجع
بعد
يدلي
قول ابن
عيد اللي وأما العسل.
وأما العسل لا يرجع عندي لأم العسل أستاذي.
لك
بعد أن ذكر قول أبي حنيفة في قليله وكثيره، بعدين قال ابن المنذر.
طيب نرجع لورا مشان ما نختلف. وقال مالك: لا يخرص بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه 5 أوسق.
نعم. وأوجبها أبو حنيفة في نعم أستاذي وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره. ثم قال
طيب
ابن المنذر:
بس 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 في عندك هون نقص شيء 5 6 أسطر.
والدي الكريم لو تتفضل علينا بقراءتها وندرجها إن شاء الله بعد الدرس.
طيب وأما العسل، خلصنا من الزيتون، خلصنا من الزيتون. وأما العسل فالصحيح عندنا لا زكاة فيه مطلقا، وبه قال مالك والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المنذر، وروينا هذا عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز إن العسل ما في زكاة. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: إن وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر. أبو حنيفة يقول عن العسل: إذا وجد في غير أرض الخراج ففيه العشر، أما على قوله إذا كان في أرض الخراج فلا تجب فيه الزكاة، لأنه عنده لا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة. عند أبي حنيفة لا يجتمع عشر وخراج. فإذا كان العسل النحل موجود في أرض عليها خراج فما عليه زكاة، أما في أرض ما عليها خراج فتجب فيه الزكاة. وقال أحمد وإسحاق: يجب فيه العشر سواء كان في أرض الخراج أو غيرها. ونقله ابن المنذر عن مكحول وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق، هذا القول اللي قال فيه الإمام أحمد، يعني تجب الزكاة إذا بلغ سواء كان في أرض خراج أو غير أرض خراج. وشرط أبو يوسف ومحمد في زكاته أن يبلغ 5 أوسق. العسل أبو يوسف ومحمد قالوا لازم يكون 5 أوسق. وأوجبها أبو حنيفة في قليله وكثيره. لما أبو حنيفة على مبدأ أنه ما في نصاف مثل هذه الأمور، فالعسل قليل وكثير فيه زكاة. قال أصحابنا: والحديث المذكور ضعيف كما سبق. قالوا: ولو صح لكان متأولا. أي موجودة عندكم وهذا؟
نعم أستاذ موجودة.
طيب كمل.
ثم اختلفوا في تأويله فقالوا
فقيل
يحمل على تطوعهم به، وقيل إنما دفعوه مقابلة لما حصل له من الاختصاص بالحمى. ولهذا لما حصل لهم من الاختصاص بالحمى
بالحمى.
ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر رضي الله عنه حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس. وهذا الجواب هو الذي ذكره القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في مجموعه، والله أعلم.
إذا حديث بني شبابك كانوا يدفعوا الزكاة أو العشر، الحديث ضعيف، وإذا صح يحمل على أنه لما سمح لهم باستخدام أرض الحمى فكان العشر مقابل كونهم يستخدمون أرض الحمى. فسيدنا عمر لما في خلافته أمرهم بالإجلاء عن أرض الحمى لم يدفعوا الزكاة لأنه أخرجهم من أرض الحمى. نعم.
فرع في مذهب العلماء بالضم.
قصدك مذاهب؟
نعم أستاذي،
فرعا.
في مذاهب العلماء بالضم،
نعم
مذهبنا أنه تضم الأنواع من الجنس بعضها إلى بعض ولا تضم الأجناس، فلا تضم حنطة إلى شعير ونحو ذلك، ولا تضم أجناس القطنية بعضها إلى بعض، فلا يضم الحمص إلى الباقلاء والعدس ونحو ذلك.
انت بتعرف عندك في المنطق في شيء اسمه جنس وفي شيء اسمه نوع،
نعم
مو هيك؟
نعم
وفاصلة في التعاريف، في جنس ونوع وفاصلة، مو هيك؟ ف
فصل أستاذي، نعم
في فاصل ولا ما في؟
فصل، عفوا أنت قلت فاصل لكن درسنا أنها فصل أستاذي عندما درسنا.
اي فاصلة بمعنى خاصة يعني.
نعم
ف الأنواع تضم إلى بعضها البعض بينما الأجناس لا تضم، ثم أجناس القطنيات أيضا لا تضم إلى بعضها البعض، يعني هنا استخدم الجنس هنا في غير أيضا يعني بمعنى النوع، أنواع القطنيات لا تضم إلى بعضها البعض، مثل ما نسميه نحن البقوليات، فالحمص والعدس وهذه الأمور كلها بقوليات لكن لا تضم بعضها إلى بعض، كل واحد لحاله. ولما قلنا تضم إلى بعضها البعض، معروف عنا بالفقه الشافعي وغيره إنه إذا كان مثلا أنت زارع حنطة ولو بأوقات مختلفة، فمحصول العام الواحد كله يضم إلى بعضه البعض إذا كان من نفس النوع ولو جاء متأخرا، فهذا المراد بالضم، الأنواع إلى بعضها سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة طالما هي في نفس العام. نعم.
وبه قال عطاء بن أبي رباح ومكحول والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وشريك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين حكاه عنه ابن المنذر. وقالت طائفة،
إحدى الروايتين عنه،
نعم نعم أستاذي، وأحمد في إحدى الروايتين،
ما قلت عنه،
لا عفوا لا يوجد
عنه
عنه أستاذي، حكاه
عنه
عنه عندي،
عنه حكاه عنه،
نعم
حكاه عنهم ابن المنذر،
نعم أستاذي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه حكاه عنه ابن المنذر.
أيوة.
وقالت طائفة تضم الحنطة إلى الشعير،
أيوة،
والسلت إليهما،
إيه يعني سلة، تعرف السلة أنت؟
لا والله أستاذ أعرف، والله أستاذ
السلة تقريبا من نوع ال ايش تسمي لك اياه، مو من نوع العدس بس اكبر، من نوع جلبان،
نعم أستاذي،
جلبان نباتة مثل نبات العدس بس بتكون طويلة يعني قد تصل إلى نص متر أو أكثر،
نعم
وهي تعتبر من البقوليات يعني.
نعم
نعم.
وسلت
كمل.
إليهما وتضم القطاني كلها بعضها إلى بعض ولكن لا
القطان قلنا مثل القطان قلنا مثل الفول والعدس والحمص، هي كلها تسمى قطنيات، وسبب هذه التسمية أن في جذورها تخرج مادة أزوتية، يعني هي تركيبة بتشبه القطن في اللون فتسمى قطنيات، وتعطي هاي في الجذور مادة أزوتية لتوبة. كمل.
نعم، ولكن لا تضم إلى الحنطة والشعير، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد.
نعم
وحكى ابن المنذر عن طاووس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا، قال ولا أعلم أحدا
عمل
قاله
عمل عمل
وغيرهما.
عمل عمل وحكى ابن المنذر، في عندك هون سطر أيضا ناقص إذا ما أطفيته أنت ما بعرف، وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري ضم القمح إلى الشعير، وحكى ابن المنذر عن طاووس وعكرمة ضم الحبوب مطلقا.
نعم هكذا عندنا،
موجود عندنا
السطر الذي ذكرته
ناقص
ليس
السطر
موجود عندنا. نعم ناقص السطر
أيوة.
أستاذي نعم.
طيب
قال ولا أعلم أحدا قاله غيرهما إن صح عنهما والله أعلم.
إذن طاووس وعكرمة لما قالوا بضم الحبوب مطلق إلى بعض مطلقا، يعني الحنطة والشعير والعدس والذرة والسلت والما بعرف إيش، هي كلها هذا القول لم يقل به أحد غيرهما والله تعالى أعلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى في بحث الزكاة في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج. قبل أن نبدأ بهذا البحث نود أن نذكر بنقطة، أن الأراضي التي فتحت إسلاميا منها ما فتح صلحا ومنها ما فتح عنوة، والتي فتحت صلحا بقيت الأرض بأيدي أصحابها الأصليين ويدفعون عليها يعرف بالخراج، يعني ممكن نسميه ضريبة. فهذا الخراج على الأرض، وهنا اختلف الفقهاء في هذه المسألة، هل الأرض التي يدفع صاحبها الخراج هل يدفع الزكاة أيضاً على المال الناتج منها أم يكتفى بالخراج لأنه مدفوع إلى الدولة الإسلامية والزكاة أيضاً تأخذها الدولة؟ فهناك رأيان تقريباً في هذه المسألة سنراهما ونرى الأدلة عليهما. المهم أن نفهم أن مسألة الأرض الخراجية هي الأرض التي يدفع مالكها إلى الدولة جزء معين يحدده الحاكم كنوع من ضريبة على هذه الأرض التي بقيت في يده. أما الأرض التي أخذت عنوة فهذه توزع على الناس أو على المقاتلين، وهذه ليس فيها خراج، وإنما أصحابها يدفعون الزكاة فقط بدون أن يدفعوا أي نوع من الخراج أو ما يعرف حاليا باسم الضريبة. قسمان، قسم تسمى عشرية وقسم خراجية. فالخراجية هي التي تدفع لها خراج، عشرية هي التي لا يدفع عنها إلا العشر، وهو المقصود بالعشر هو الزكاة، لأنه زكاة البعل وهي الأغلب أنها العشر أي 10%. مين دي قرأنا؟ تفضلوا.
ممكن أقرأنا أستاذي أحمد دشق أستاذي الذي قرأته في الأسبوع الماضي.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فرع في مذاهب العلماء في العشر والخراج. مذهبنا اجتماع
في اجتماع العشر والخراج.
فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج. مذهبنا اجتماعهما لا يمنع أحدهما وجوب الآخر. وبه قال جمهور العلماء، قال ابن المنذر هو قول أكثر العلماء، فممن قال به عمر بن عبد العزيز وربيعة والزهري ويحيى الأنصاري ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود.
إذن قول جمهور العلماء ومنهم الشافعية، العشر والخراج يمكن أن يجتمعا في أرض واحدة ولا يمنع أحدهما من الآخر، والتعليل أن العشر وجب بسبب معين والخراج وجد أو وجب بسبب آخر، فسببان لمسببين، ولا يمنع أحدهما من الآخر، فليس السبب واحد، إنما كل منهما بسبب غير السبب الثاني، ولذلك يمكن أن يجتمعا. ذلك قال العلماء أو أكثر العلماء. نعم.
وقال أبو حنيفة لا يجب العشر مع الخراج، واحتج بحديث يروى عن ابن مسعود مرفوعا لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم، وبحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منعت العراق درهما وقفيزا درهمها وقفيزها قفيزها ودرهمها. ولما روي أن دهقان
بهر الملك
لما أسلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلموا إليه الأرض واخذوا منه الخراج، فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر، ولو كان واجبا لأمر بأخذه، ولأن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر وهو منفعة الأرض، ولهذا لو كانت سبخة لا منفعة لو كانت الأرض سبخة لا منفعة فيها لم يجب فيها خراج ولا عشر، فلم يجز إيجابهما معا، كما إذا ملك نصابا من السائمة للتجارة سنة فإنه لا يلزمه زكاتان. ولأن الخراج يجب بالشرك بسبب الشرك والعشر، والعشر بسبب الإسلام، فلم يجتمعا.
إذن الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا يجتمع عشر وخراج، فالأرض إما أن يدفع عنها العشر أي الزكاة، وإما أن يدفع عنها الخراج، فهم لا يجتمعان. الأدلة لأبي حنيفة رحمه الله حديث لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم، ولذلك هو يقول بعدم اجتماعهما. كذلك حديث أبي هريرة منعت العراق قفيزها ودرهمها أي لما أسلموا وأخذوا يدفعون الزكاة لم يعودوا يدفعون الخراج. أيضا سيدنا عمر الخطاب لما أمر بتسليم الأرض إلى دهقان بهر الملك قال سلموا إليه الأرض واخذوا منه الخراج، فأمر بأخذ الخراج ولم يأمر بأخذ العشر، ولو كان العشر واجبا لأمر به سيدنا عمر ولم اكتفى بالخراج. هذه من حيث الأدلة المنقولة. أما من حيث التعليل قال الخراج يجب بالمعنى الذي يجب فيه العشر، يعني ليش نأخذ من الأرض الخراج أو ليش نأخذ منها العشر؟ للمنفعة الحاصلة من الأرض، فطالما السبب واحد وهو منفعة الأرض إما أن نأخذ عشر وإما أن نأخذ خراج. بدليل لو كانت الأرض سبخة لا تنبت وليس فيها منفعة فلا يؤخذ منها لا عشر ولا خراج. وقاسها على الغنم السائمة إذا ملكها سنة بنية التجارة فلا يدفع زكاة تجارة وزكاة سائمة. أيضا التعليل الأخير الخراج يجب بسبب الشرك، قلنا لما فتحت صلحا وبقيت الأرض عند أصحابها فيدفعون الخراج وهؤلاء غير مسلمين. أما العشر فيجب بسبب الإسلام وهو الزكاة، فما بيجتمع العشر والخراج، الخراج لأنه صاحبها كافر مشرك لم يسلم، والزكاة تجب على المسلم، فما بيجتمع الإسلام والشرك بآن واحد في ملكية أرض واحدة. هذه مجمل أدلة الإمام رحمه الله. نرى الآن أدلة الجمهور، هذا أجابوا عن أدلة الأحناف.
إذا ممكن سؤال أستاذي،
تفضل.
في المذهب الشافعي عندنا أستاذي لو ملك من السائمة نصابا للتجارة،
نعم.
هل عليها أيضا زكاة الماشية أغنام مثلا؟
لا، إما سائمة وإما تجارة.
تجارة. نعم تمام أستاذ.
يعني القياس لما يكون
نعم
السلام عليكم شيخنا، عفوا المقطع. ونفس الشيء في الأرض، إذا كان دفع العشر وعنده شيء لعروض التجارة، ما بضمن الأموال اللي أخذها من الأرض نفس الأغنام؟
لا لا، التجارة شيء والزراعة شيء آخر.
يعني زرع وحصد وعطى العشر،
أيوة،
وبعد مثلا شهرين ثلاثة هو عنده كل سنة سوى عروض تجارية، هل الأموال اللي خرجت لازم يضمها مرة ثانية لعروض التجارة، إلا هي على طرف
إذا
سنة؟
حولت لعروض التجارة ضم لعروض التجارة تنضم،
أها أها
ما ضم ما هي عروض تجارة.
تمام أستاذي.
نعم
واحتج
كمل.
أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والبيهقي بألفاظ مختلفة، وهو عام يتناول ما في أرض الخراج وغيره.
إذن حديث فيما سقت السماء العشر، هذا كلام عام، لفظ عام يشمل سواء أرض الخراج أو غير أرض الخراج، وهذا العموم بحد ذاته يستخدمه الأحناف بشكل كبير وفي مجالات كبيرة، كما مر معنا في الأصول بأن العام لا يخصص إلا بدليل أقوى منه أو مساوي له. نعم
واحتجوا بالذي ذكره المصنف، وهو أن الخراج يجب للأرض والعشر يجب للزرع، فلا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة.
طيب،
وبالقياس
هذا من حيث
على
هو القياس، وهو دليل حملك انه احنا عندنا العشر والخراج غير متلازمين وغير مقاربين. فالخراج كأجرة المتجر، يعني واحد لو مستأجر دكان، مستأجره آجار وحاط فيه عروض تجارة، بيدفع زكاة العروض ويدفع آجار المحل. فممكن يقول إنه أنا دافع آجار المحل ما بدفع زكاة؟ لا. كذلك الخراج هو يعني من نوع آجار الأرض. يعني نحترم مقابل الخراج، فهذه الأرض عليها خراج، فلو باعها لمسلم أو وهبها لمسلم أو زرعها مسلم، فيبقى الأرض عليها الخراج الأصلي وتجب الزكاة على مالك الزرع. فالزكاة وجبت بسبب الزرع، والخراج وجب بسبب الأرض بحد ذاتها، سواء أنتجت أم لم تنتج. يعني لو قلنا الأرض زرعناها زرع مثلا، وكانت سنة مثل ما نقول محل أو كذا، وما أنتجت طاول، فزكاة حتما عليها لأنه ما أنتجت. لكن الخراج لا يلغى. إذا الخراج مثل الآجار، أنت لو استأجرت محل وتشتغل فيه، بآخر تقول لصاحب المحل والله أنا ما ربحت، ما بعطيك أجرة. لا، ربحت ما ربحت ما لي علاقة، أنا مأجرك المحل بالشهر أو بالسنة بكذا، فأنت ربحت ما ربحت ما لي علاقة. أيضا الخراج هو كنوع من أجرة الأرض، والزرع مسألة ثانية. ولذلك يمكن أن ندفع أجرة الأرض مثلا والزكاة. الآن مثلا الأراضي نفسها، الآن في كثير ناس تستأجر أراضي وتزرعها، فتدفع أجرة الأرض للمؤجر، والمحصول الزراعي تدفع عليه زكاة، وهذا مساوي بالضبط لمسألة العشر والخراج. وبالقياس
بالقياس على المعادن، ولأنهما حقان يجبان بسببين مختلفين لمستحقين، فلا يمنع أحدهما الآخر، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا.
ايوه، اذا
ولأن
سببين مختلفين، لو محرم قتل صيد مملوك، فيجب عليه الفدية لأنه قتل صيدا، ويجب عليه تعويضه لصاحبه للمملوك، يعني يجب عليه دفع قيمته لصاحبه، ويجب عليه فدية لأنه محرم قتل صيدا. أهدر مال مسلم يجب عليه تعويضه، وهو محرم قتل صيد يجب عليه الفدية.
ولأن العشر وجب بالنص فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد.
بالنسبة للعشر اللي هو الزكاة، هذا واجب بالنص متفق عليه في إجماع، أما الخراج فهو أمر اجتهادي، فالأمر الاجتهادي لا يلغي أمر نصي. يعني عند الأحناف بالذات العام الذي ورد في القرآن مثلا لا يخصصه إلا القرآن أو الحديث المتواتر، فما ثبت بالنص كيف يمكن أن يلغى بالاجتهاد وهو أمر الخراج؟
نعم. وأما الجواب عن حديث لا يجتمع عشر وخراج فهو أنه حديث باطل مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن قمة عن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في معرفة السنن والآثار: هذا المذكور إنما يروي أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعا، ويحيى بن عنبسة مكشوف الحال في الضعف لروايته عن الثقات الموضوعات.
إذن حديث لا يجتمع عش وخرج مثل ما يقول المعول فيه على يحيى بن عنبسة وهو ضعيف وفيه اختراط كثير ويروي عن الثقات أحاديث كثيرة باطلة، وهذا الحديث مداره على يحيى بن عنبسة وهو ضعيف متروك. نعم.
قال أحمد بن عدي الحافظ
قاله
أحمد بن عدي الحافظ
أبو أحمد
في
قاله أبو أحمد
قاله أبو أحمد ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد المالني أيوة. عنه هذا كلام البيهقي.
هو انتهى الكلام. أيوة. عنه أقل نقطة أو فاصلة. هذا كلام البيهقي.
نعم. هذا كلام البيهقي وكلام الباقين.
نعم. إذا الحديث لا يجتمع عشر وخراج ضعيف جدا لا يحتج به ولا يستمر على عشر. نعم.
الصحيفة الثانية شيخ ثابت.
أما أيوة. الله يصحح.
وأما حديث أبي هريرة منعت العراق ففيه تأويلان مشهوران في كتب المتقدمين والمتأخرين، أحدهما معناه أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية، الثاني أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان حتى يمنع الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية وغيرها. ولو كان معنى الحديث ما زعموه للازم ألا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد.
إذا الحديث منعت العراق قفيزها ودرهمها، إما أنهم سيسلمون أصحابها يسلمون وبالتالي لم يعد هناك خراج، أو إشارة إلى الفتن التي تحدث في العراق فالناس يتركون أداء الحقوق الواجبة ومنها الزكاة والخراج. ولو كان الأمر كما قال الأحناف للزم أن العراق أيضا كما سقط عنهم العشر بسبب هذا الحديث تسقط عنهم زكاة الأموال النقود وزكاة التجارة، وهذا لم يقل به أحد لا هم ولا غيرهم. نعم.
وأما قصة الدهقان فمعناه خذوا منه الخراج لأنه أخره فلا يسقط بإسلامه ولا يلزمه من ذلك سقوط العشر سقوط العشر
ولا يلزم ولا يلزم بدونها
ولا نعم ولا يلزم من ذلك سقوط العشر وإنما ذكر الخراج لأنهم ربما توهموا سقوطه بالإسلام كالجزية.
إذن لما سيدنا عمر أمر بإخراج بأخذ الخراج هذا بعد ما أسلم وما كان دافع الخراج السابق فقال خذوا منه الخراج إنه بإسلامه لا يسقط الخراج السابق عليه يعني صار لأنه عليه مثل الدين فلا يلزمه فلا يسقط عنه فأمرهم بأخذ الخراج والزكاة أو العشر لم يكن وقتها قد حصل أو لأنها معلومة فلم ينص عليها سيدنا عمر. كمل.
وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه على كل على كل حر مسلم فلم يحتج إلى ذكره كما أنه لم يذكر زكاة الماشية منه وكذا زكاة زكاة النقد وغيرها وكذا لم يذكر إلزامه بالصلاة والصيام وغيرهما من أحكام الإسلام وكذا لم يذكر إلزامه بالصلاة والصيام وغيرهما من أحكام الإسلام.
إذن بالنسبة للدهقان لما أسلم قلنا كان مؤخر زكاة أو دفع الخراج فأمره أمر الجابي مثلا بأخذ الخراج أما بقية الأحكام الشرعية فمعلومة لا تحتاج إلى بيان سواء العشر سواء زكاة النقد زكاة المواشي كذا لم ينص عليه سيدنا عمر لأنها معروفة لا تحتاج لبيان إنما الإشكال عند الجابي ممكن يشكل عنه إنه الخراج بإسلامه سقط أو لم يسقط فأمره بأخذ الخراج. نعم.
وأجاب صاحب الحاوي أيضا فإنه يجوز أن يكون بأنه يجوز أن يكون خطاب عمر لمتولي الخراج الذي لا ولاية له على الأعشار أو أنه لم يكن في وقت أخذ العشر أو أنه لم يكن له ما يجب فيه العشر.
إذن صاحب الحاوي اللي هو الإمام الماوردي رحمه الله أجاب بأنه الخطاب سيدنا عمر كان لصاحب الخراج ومعروف أنه صاحب الخراج يعني الجابي تبع الخراج شخص وجاب الزكاة شخص آخر يعني مو الشخص نفسه يجمع الخراج ويجمع الزكاة لأنه في صعوبة عليه فصاحب الزكاة لحال وصاحب الخراج لحال فيكون أمره لصاحب الخراج أو أنه وقت العشر كما قلنا سابقا لم يأتي وقت بأخذ الخراج والعشر إلى أن يحين وقته ويأمر به. نعم.
وأما قولهم يجب العشر بالمعنى الذي يجب به الخراج فليس كذلك لأن العشر يجب في نفس الزرع والخراج على الأرض سواء زرعها أم
يجب
أهملها
يجب عن والخراج يجب عن
والخراج
الأرض
يجب عن الأرض سواء زرعها أم أهملها.
إذن لما قالوا هن إنه المعنى واحد قل لهم لا العشر على الزرع بنسبة الزرع بنسبة المحصول أما الخراج فيدفع إذا حددنا الأرض وقلنا له عليها خراج زرع ما زرع أنبتت ما أنبتت الشيء المحدد عليه خراج بده يدفع قلنا مثل الآجار ربح ما ربح استخدم المحل ما استخدمه فهالأرض هاي وضعنا عليها خراج نسبة معينة فيجب أن يدفعها سواء زرعت أم لم تزرع بينما العشر هو على الزرع على الإنتاج. إذن المعنى مختلف وليس واحد. نعم.
وأما قولهم الخراج يجب بسبب الشرك فليس كذلك وإنما تجب أجرة الأرض سواء كان في يد مسلم أو كافر.
ولأن هذا فاسد على مذهبهم فإن عندهم يجب العشر على الذمي والله أعلم.
طيب جواب آخر، إذا قولهم الخراج يجب بسبب الشرك هذا كلام غير مسلم، لأنه نحن الخراج قلنا كنوع من أجرة الأرض، فسواء كانت الأرض بيد مسلم ولا بيد كافر طالما الأرض وصفناها بأنها خراجية فمن كل من ملكها يدفع الخراج. أيضا لما قالوا لا يجتمع الكفر والعشر بآن واحد على مذهبهم هذا الكلام غير صحيح، لأنهم يقولون يجب العشر على الذمي، يعني الذمي يجب عليه أن يدفع زكاة العشر، إذا اجتمع العشر مع الشرك، وبالتالي احتجاجهم بهذا القول منقوط بقولهم يجب على الذمي دفع الزكاة. نعم.
فرع: إذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها وعليها العشر فباعها لذميا، فمذهبنا أنه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر.
طيب. قال العبدري عملك هي مسألة جديدة، أرض بالأصل ما عليها خراج مالكها مسلم، المسلم باع هذه الأرض لذمي، فبمذهبنا هذه الأرض لم يجب على صاحبها اللي هو الذمي لا عشر ولا خراج، لا يجب عليه العشر لأنه هو ذمي لا تجب عليه الزكاة، والأرض بالأصل ليس عليها خراج فلا يدفع لا عشر ولا خراج. كمل. قال العبدري:
قال العبدري وقال أبو حنيفة عليه الخراج، وقال أبو يوسف عليه عشران، وقال محمد عشر واحد.
إذن عند الأحناف كقاعدة عامة لا تخلو أرض من عشر أو خراج، لا تخلو أرض من عشر أو خراج، فهذه الصورة قلنا أرض ليس عليها خراج وصاحبها المسلم باعها لذمي، فالإمام أبو حنيفة يوجب عليه الخراج، الإمام نفسه يوجب عليه الخراج، أصحابه أبو يوسف يقول يجب عليه عشران، يعني ما سمى خراج يجب عليه عشران يعني 20%، بينما محمد بن الحسن الشيباني قال يجب عليه عشر واحد، لأنه عندهم متفق عليها الأرض لا تخلو من عشر أو خراج، بينما عندنا يمكن أن تخلو من عشر أو خراج بالصورة نفسها. نعم
أستاذنا، مو سأل بعد ذلك أستاذي،
تفضل.
أليس عندنا في المذهب الشافعي أن الكافر مكلف بالأصول والفروع، وبالحنفي بالعكس مكلفا بالأصول وليس مكلفا بالفروع؟
منين جبت هالكلام أولا؟
والله هكذا أعرف الله يا أستاذي، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان.
طيب. مو خطأ، نحن نقول هو مكلف بالفروع ليس أنه يجب عليه أن يفعلها، إنما يحاسب عليها يوم القيامة، ولكن لو فعلها من غير أن يسلم أو يؤمن لا تقبل منه،
لا تقبل. نعم.
بينما الأحناف،
نعم.
الأحناف في عندهم تفاصيل في مسائل معينة يجب عليه أو لا يجب عليه.
نعم.
يعني عندنا نقول
تفضل.
عندنا في الدنيا لا يطالب بفعلها طالما ما هو مؤمن، لا يطالب بفعلها ونقول يعاقب عليها يوم القيامة.
نعم.
لأنه لما نقول الصلاة أنت بتعرف مثلا من شروط الصلاة الإسلام، من شروط الوضوء الإسلام، من شروط النية الإسلام، طب هو مؤمن بالله شو تقول له يقول أصلي لله؟ هو ما مؤمن بالله.
نعم أستاذي. نعم
نعم.
وقال مالك:
لا يصح البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراج.
الإمام مالك في مثل هذه الصورة، الأرض التي ليس عليها خراج وهي في يد مسلم لا يجيز بيعها لغير مسلم، يعني يعتبر البيع باطل حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراج. مثلا لو كانت الأرض خراجية في يد مسلم وباعها لذمي، عند الإمام مالك جائز لأنه بقي عليه الخراج. نعم.
دليلنا أنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج كما لو باعها لمسلم.
إذن دليل الشافعية أنه هي الأرض بالأصل ما عليها خراج، طالما بالأصل ما عليها خراج لا يتجدد عليها الخراج، مثل لو باع لمسلم، يعني مسلم باع لمسلم ما يتجدد عليه الخراج، والعشر هو على المحصول المسلم، ملك المسلم، أما محصول غير المسلم لا نطالبه بالعشر. نعم.
وينقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية لذميا، والله أعلم.
الإمام مالك يعني كجواب لمذهب الإمام مالك هو لا يجيز بيع الأرض من ذمي حتى لا تخلو الأرض من عشرين خراج. طيب المسلم لو باع ماشية نصابا 40 شاة، باعها دفعة واحدة لذمي، فالإمام مالك يجيز هذا البيع مع أنه لم يجب فيها زكاة على الذمي، يعني الإمام مالك لا يجب الزكاة على الذمي، ويجاز بيع الماشية أو عروض التجارة مثلا إلى ذمي. فكما أنه أجاز بيع الماشية ينبغي أن يجيز بيع الأرض لأن النتيجة واحدة.